الإسلام تربوا في الخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. ومعنا إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة اثنين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يستطيع الواحد منهم بفضل من الله تبارك وتعالى أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول، ابننا عبد الله جهاد زيد. وعبد الله ما شاء الله يمتاز برجاحة عقله وعزوبة لسانه وإقباله على العلم وعلى العلماء، وأسلوبه رقيق ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يتحدث على مدار 30 حلقة عن سلسلة أعلام التابعين، وهي سلسلة في غاية الروعة، وموعده اليوم مع الحلقة 6. تعالوا بنا نرحب به أولا في بداية هذا اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبد الله.
أهلا وسهلا مولانا،
ومنور يا عسل.
نورك ربنا يكرمك.
ربنا يزيدك نور وإيمان ورفعة.
الله يبارك.
آمين آمين يا رب. وأما النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، فايد أحمد مصطفى، ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة الفضائية المباركة، نرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا فايد، ومنور يا عسل.
منورك.
أنت في سنة كام يا فايد؟
أولى جامعة الأزهر.
جامعة الأزهر، كلية دي
دراسات إسلامية وعربية.
ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله أن يرفع قدرك ويبارك في علمك إن شاء الله يا رب.
وإياك.
آمين آمين آمين. وجوه يشع منها النور، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري على ألسنتهم الحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ اللقاء مع أولى النماذج، أحب أن أذكر حضراتكم بأن لنا في كل لقاء على شاشة قناة الرحمة نقطة أو نقطتين يتحدث فيها علماء التربية، كي نربي أبناءنا تربية إسلامية وكي ننشئهم تنشئة إسلامية. لماذا؟ لأنها أمانة في أعناق الجميع، والجميع مسؤول عنها يوم القيامة. تعالوا بنا نأخذ واحدة من الاثنتين في بداية هذا اللقاء المبارك. ماذا قال علماء التربية عن تربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة إسلامية حتى يصبح أبناؤنا يعني على خلق وعلى علم وعلى أدب رفيع عالي؟ يقول علماء التربية للآباء وللمعلمين: اجعل الصبر على طفلك سمة لك، خاصة وأنت في أشد أوقات غضبك. أكرر بس، الله يكرمك، لو هتكتب أو لو يعني هتديني يعني عقلك لحظات بسيطة إن شاء الله حتى نعلق على هذه النقطة المهمة في تربية الصغار. مرة أخرى يقول علماء التربية: حتى نربي الأبناء تربية صحيحة إن شاء الله وتنشئة سليمة بإذن الله، اجعل الصبر على طفلك سمة لك، خاصة وأنت في أشد أوقات غضبك. تعرف يعني إيه؟ صبرك على ابنك أو بنتك هتنشأ تنشئة إسلامية وتنشئة جميلة أوي أوي. مش هيبقى لغة الحوار أو التفاهم بينكم الصوت العالي، لا. أنت جربت ولاحظت وأنت بتزعق وغضبان ومتنرفز كيف يكون حال الصغار في البيت؟ إذا كان الكبار وقتها والله كده، ولا انا بقول كلام؟ الكبار وقت الغضب والضيق والنرفزة بتلاقي ارتسمت على وجوههم لحظات كلها ايه، خوف، غضب، ربنا يستر. مش ده اللي بيحصل؟ والله يا اخوانا كده. فما ذنب الصغار الاطفال فلذات الاكباد التي تمشي على الارض؟ الابناء محتاجين انك تصبر معاهم، خاصة وانت في اشد اوقات غضبك. ما ذنبوش حاجة الطفل ولا الطفلة، اصبر اصبر الله يكرمك. مجرد ما يدخل ابنك عليك البيت انت موجود، وهو جاي من المدرسة او راجع من الدرس او كان برا بيجيب حاجة من مصروفه ودخل البيت، انت قاعد بقى شكلك ايه ونظامك ايه؟ هي دي اللحظة اللي بيترقبها الطفل عند دخول البيت. ارسم الابتسامة على وجهك، مش ارسمها، طلعها من قلبك. ده اولادك وانت لقيهم ولا شريهم، ده اولادك يا اخي، ربنا يبارك لك فيهم وينبتهم نباتا حسنا. ارسم البسمة على وجهك كده من قلبك، اهلا اهلا حبيبة قلبي، اهلا اهلا حبيب قلبي، واحتضنه. جبت ايه وريني كده، او كنت فين في الدرس خدت ايه؟ وبص معاه، وانت بتبص معاه ميل عليه رأسك عند رأسه، جلدك يمس جلده. عارف اللحظات دي لحظات جميلة قوي قوي عند الأطفال يشعرون بها. الطفل محتاج ان ابوه او امه يعني ياخده بايده كده ويقعدوه جنبه او على رجله ويمشي ايده على ظهره يا اخي ويهرش له. ايه انت بتقول ايه يا شيخ؟ والله كده، والله انا ما انسى ابدا اللحظات دي منذ الطفولة، لما تقترب من ابوك او من مامتك ويهرش لك على ظهرك بتحس بايه؟ انا ما زلت اتذكرها جيدا كانها النهارده. والله كده، هي لحظات الحنان، هي اللحظات اللي فيها الشفقه والرحمه والحب كله. ابنك محتاج كده. مش ايه ده يا ولد، ابعد عني، ايه اللي في ايدك ده، انت شكلك كده ملوث. ما بالراحه يا اخي، ما واحده واحده ربنا يكرمك ويبارك لك فيهم ويحفظهم ويجعلهم يا رب ذخر الاسلام والمسلمين. قول امين. حتى دي كمان مش عايز تقول امين؟ انا اقول أنا. ربنا يبارك لك فيهم وينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم ذخر الاسلام وللمسلمين، اللهم امين. يبقى نقطه اللقاء النهارده الله يكرمك، فكر فيها وطبقها ونفذها وانت الكسبان، وربنا هيسعدك في عيالك ان شاء الله ويبارك لك فيهم. ايه هي مره اخرى؟ اجعل الصبر على طفلك سمه لك. هو ده شعارك، هو ده سمتك، هو ده شكلك الحقيقي، ان تصبر على اطفالك، خاصه وقت الغضب او النرفزة او وقت الشدة لازم تصبر عليهم. هنصبر ان شاء الله، خلاص يبقى ربنا يبارك لك فيهم باذن الله. تعالوا بنا مشاهدي الاكارم نبدأ الفقرة الاولى ان شاء الله من هذا البرنامج خطباء المستقبل مع النموذج الاول عبد الله جهاد زيد ليحدثنا عن الحلقة السادسة من سلسلة اعلام التابعين. استطيع ان شاء الله يا عبد الله؟
ان شاء الله باذن الله.
تفضل يا عسل.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق وسيد المرسلين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا، فهذه حلقة جديدة من لقاءات سلسلتنا أعلام التابعين، ويتجدد اللقاء مع تابعي من أجل التابعين، ألا وهو إياس بن معاوية المزني عليه رحمة الله. قال عنه أبو تمام: إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. بات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله في ليلة من ليالي خلافته بعدما تولى خلافة الأمة جميعا، بات في هذه الليلة لم تغمض له عين ولم يرتح له جنب، فكان يهمه أمر اختيار قاض للبصرة، من ذلك لكي يحكم بينهم بما أنزل الله ويفزعون إليه في الفصل بين الحق والباطل، من ذلك أن دعا واليه على العراق عدي بن أرطاه وقال له: اجمع بين إياس بن معوية المزني وبين القاسم بن ربيعة الحارثي، وولي أمرهما أو أولي أحدهما في أمر قضاء البصرة. فجمعهما وقال: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أولي أحدكما قضاء البصرة، فقال أحدهما: أنا أحق بهذا المنصب من صاحبي، وهذه هي طبيعة البشر. قال: أنا أحق بهذا المنصب من صاحبي. وقال الآخر: أنا أحق به من صاحبي. وذكر هذا من علمه وفقه، وذكر هذا من علمه وفقه. فقال الأمير: لن تخرج من مجلسي حتى تحسم الأمر. يعني واحد منكم يكون قاضي. فقال القاسم: أيها الأمير، سل عني وعن إياس بن معاوية المزني فقيهي العراق الحسن البصري ومحمد بن سيرين. وكان القاسم يزورهما ويزورانه، وإياس كان لا تربطه بهما صلة. فقال القاسم: لا تسأل عني ولا عنه أحدا، فإن إياس أعلم مني بدين الله وأفقه مني في القضاء. وقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تعلم أن ما قلته لك كذبا فلا ينبغي لك أن توليني منصب القضاء وأنا أقترف الكذب، وإن كنت تعلم أني ما أقوله لك صدقا فلا ينبغي أن تعدل من الفاضل إلى المفضول. فقال له إياس: أيها الأمير، إنك دعوت برجل وأتيته لتوليه منصب القضاء فأوقفته على شفير جهنم، لأن القضاة سيحاسبون يوم القيامة وحسابهم شديد إن لم يحكموا بالعدل ويحكموا بما أنزل الله، كما قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وكما قال الله لنبينا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، سبك من القوانين الضالة وسبك من الأهواء والمزاجات، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنون عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، من أعمالكم سلط عليه. فقال له: أيها الأمير، إنك دعوت هذا أوقفته على شفير جهنم فنجى نفسه منها بيمين كاذبة، يعني كذب في اليمين، لا يلبث أن يستغفر الله منها وينجي نفسه من النار. فقال له عدي، قال لإياس بن معاوية: إن مثلك لا ينبغي إلا أن يتولى منصب القضاء على هذه الرجاحة وهذا الذكاء. فولاه عدي بن أرطاه ولاية قضاء البصرة. فمن هذا الذي اختاره عدي؟ ومن هذا الذي كان قاضيا للقضاة تابعا لعمر بن عبد العزيز في قضاء البصرة؟ تعالوا بنا نبدأ حياته من أولها. إنه إياس بن معاوية المزني ولد سنة 46 للهجرة في اليمامة في نجد، وتربى وترعرع في هذه البلاد المباركة، وبعد ذلك انتقل إلى البصرة، ومن البصرة انتقل إلى دمشق، وعاش في هذه البلاد وتعلم العلم وأقبل على العلم، وأخذ عن طائفة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ما زالوا على قيد الحياة، تضلع منهم في القرآن وأخذ منهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غدا عالما في القضاء وفي الدين في زمانه. ومع ذلك كان يمتاز برجاحة عقله وهو طفل، منظر إلى ذكائه وفطنته، يعني كان يتعلم العلم في كتاب لرجل يهودي، كان يتعلم الحساب في كتاب لرجل يهودي. فاجتمع عند اليهودي أصحابه من اليهود من أهل الذمة، وقالوا له: أتعجبون للمسلمون يقولون أنهم يأكلون في الجنة ولا يتغوطون؟ فقال لهم إياس، وكان يسمعهم وهم لا يدرون، قال له: يا معلم، أتأذن لي في الكلام؟ قال: نعم. قال: إذا كنتم تقولون أن ما نأكله في الجنة لا يتغوطون، فما بال الذي نأكله في الدنيا، الجزء الذي نأكله ولا يخرج في الغائط أين يذهب؟ قال: في غذاء الجسم. قال: ولما تستنكرون ذلك على الجنة أن يذهب كل ذلك في غذاء الجسم؟ فألوى المعلم يده وقال له: قاتلك الله من فتى. كان لشدة ذكائه يتحدث، ومع ذلك كان عنده إقبال على العلم. من ذلك لما دخل عبد الملك بن مروان قبل أن يتولى الخلافة، دخل البصرة فوجد إياس بن معاوية المزني يصلي إماما بأربعة من علمائهم، وكانوا على علم وفقه في الدين. إياس بن معاوية على صغر سنه كان يصلي بهم، فقال عبد الملك بن مروان: أف لأصحاب هذه اللحى، أما فيهم رجل فيهم يتقدمهم ليصلي بهم؟ فقدموا هذا الغلام. فلما انتهى من صلاته قال له: أقبل يا فتى، تعال. كم سنك يا فتى؟ اسمع، من ذكائه قال سني كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله جيشا فيه أبو بكر وعمر، فده من ذكائه. فقبله عبد الملك بن مروان ودعا له بخير. من ذلك إياس بن معاوية المزني، كان الناس يأتونه يقارعونه الحجة بالحجة.
يا عبد الله صدق، زادك الله علما وأدبا وخلقا ورفعة. نطلع فاصل قصير ثم نرجع إليك إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. وكنا قبل الفاصل يتحدث ابننا عبد الله جهاد زيد في سلسلة أعلام التابعين الحلقة السادسة عن معاوية، عن إياس ابن معاوية المزني. تعالوا لنعاود الاستماع إلى سير التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الله، توقفنا عند ماذا؟
نوقف مع قصة إياس بن نعيمة أنس بن مالك رضي الله عنه.
مع أنس بن مالك رضي الله عنه. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، من ذلك لما خرج الناس يترقبون هلال رمضان في البصرة، وكان فيهم أنس بن مالك عليه رحمة الله، وخرج ليترقب معهم هلال رمضان، وكان أنس بن مالك قد قارب 100 أو جاوز 100، فجعل يقول: ها أنا قد رأيت الهلال، رأيت الهلال. فاقترب منه إياس بن معاوية على ذكائه وفطنته، فنظر إليه فإذا شعرة من حاجبه قد سقطت على عينه، بدأ له أنه الهلال، فجعل يقول: هل ترى الإمام، هل ترى الهلال يا صاحب رسول الله؟ يقول: نعم أرى الهلال. فتقدم منه إياس بأدب وبتواضع واحترام ومسح الشعرة من على عينه، وقال: هل ترى الهلال الآن يا صاحب رسول الله؟ قال: كلا ما أراه، كلا ما أراه. ومن ذلك مع ذكاء إياس بن معاوية وجد من يقارعه الحجة بالحجة والبرهان والبرهان. دخل عليه ذات يوم دهقان، وهي كلمة فارسية بمعنى رئيس الإقليم، فقال له: يا إياس، ما تقول في المسكر، يعني في الخمر، تقول فيها ايه؟ قال: حرام. قال: وما وجه حرمته، يعني ايه المحرم فيه؟ الا انه فاكهة وماء غلي على النار، وهذا شيء مباح. قال له على شدة ذكاء اياس، قال له: ارأيت ان اخذت كفا من ماء فضربتك به اكان يوجعك؟ قال: لا. قال: ارأيت ان اخذت كفا من تراب فضربتك به اكان يوجعك؟ قال: لا. قال: أرأيت إن أخذت كفا من تبن فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: أرأيت إن جمعت الماء على التراب ووضعت فوقهما، إن وضعت التراب على التبن ووضعت فوقهما الماء وجعلتهما كتلة في الشمس وضربتك بها أكانت توجعك؟ قال: لا، بل كانت تقتلني. قال: فذلك الخمر حين جمعت أجزاؤه وخمر حرم، من أجل ذلك حرم الخمر، لكن الفاكهة في أصلها حلال والماء في أصله حلال، أما الخمر فهي حرام، لقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وقال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى غير ذلك. من ذلك مع ذكاء إياس وجد من هو أذكى منه، وهذه قدرة الله في خلقه. ذات يوم كان يجلس في مجلس قضاء البصرة، فدخل عليه رجل وهو شاهد مع أحد الناس على أن هذا البستان هو ملك لفلان لابن فلان، فدخل على إياس فقال له: إياس، ما شهادتك؟ قال: أيها القاضي، إن هذا البستان ملك فلان لابن فلان. قال له إياس: كم عدد شجر هذا البستان؟ أنت بتقول هو ملك فلان ابن فلان، طب عدد الشجر البستان ده كام؟ فأطرق الرجل يفكر قليلا وقال له: أيها الأمير، منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ قال: منذ كذا سنة. قال: هل تعرف عدد خشب سقف هذا المجلس؟ قال: كلا. قال: فأجدت شهادته فأقرأني الحجة بالحجة، ومع ذلك وجد أزكى من إياس بن معاوية المزني عليه رحمة الله. ومما لا شك فيه أن ما من أول إلا ويتلوه آخره، فقد عاش إياس بن معاوية المزني حتى بلغ 76 عاما، من ذلك أنه رأى نفسه وأبوه راكبين على فرسين في المنام فما سبق أحدهما الآخر، ومن ذلك آوى إلى فراشه يوما وقال لأهله: أتدرون أي ليلة هذه؟ قالوا: كلا. قال: هذه الليلة استكمل فيها أبي عمرة، فأصبحوا فوجدوه ميتا. فرحم الله إياس بن معاوية المزني، فقد كان نادرة من نوادر الزمن وأعجوبة من أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء والبحث عن الحق والوصول إليه. فرحم الله إياس بن معاوية المزني رحمة واسعة، وجمعنا الله به في جناته، اللهم آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله. أحسنت يا عبد الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويجعلك زخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا لنتناول النقطة الثانية فيما قاله علماء التربية من أجل أن نربي أبناءنا تربية إسلامية. النقطة الثانية يقول فيها علماء التربية للأبوين وكذا للمعلمين، بيقولوا إيه بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مكن طفلك من الفوز عليك وأنت تلعب معه. مرة أخرى، مكن طفلك من الفوز عليك وأنت تلعب معه. ولا أنت قل لي بصراحة، الله يكرمك، بتلعب مع أولادك ولا لا؟ أقصد الأولاد الصغار يعني، ما هو الكبير ما يعني خلاص عدى المرحلة دي، لكن الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم، أطفال سواء كانوا في ابتدائي أو إعدادي، هل تلعب معهم ولا لا تلعب معهم؟ أنت عارف إن كان الجواب بلا، يبقى دي مشكلة كبيرة جدا كده، أنت عقدت عيالك. أو الله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب مع الأطفال؟ أمال إيه يا أخي؟ كان صلى الله عليه وسلم يرتحله الحسن والحسين. يعني إيه؟ يعني يعمل جمل ويركب عليه مين؟ الحسن والحسين أولاد فاطمة زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم وهم ركبين على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم ليقول للصبية الصغار، يقول لهم إيه وهو بيلعب معه: نعم الجمل جملكما ونعم الحمل حملكما. يعني إيه؟ يعني أنتوا أحسن حاجة أنا أشيلها على ظهري، وأنا أحسن جمل لكم أنتوا. شوف الكلام البسيط. أنت النهاردة ما بتعملش كده مع عيالك؟ إيه؟ ما بتعملش؟ طب أنت مستني إيه؟ مستني إيه؟ ربنا يبارك لك فيهم يا رب، وينبتهم نباتا حسنا كده ويحفظهم لك. قول أمين برضو لسه بقك، قول أمين. أمين أمين يا رب العالمين. طيب الله يكرمك، لو الأمر ده صعب عليك إنك إن هم يرتحلوك يعني أو يعملوك جمل أو حصان، ها ايه المانع انك تلعب معهم الكرة؟ هلعب الكرة في البيت. لو اطفال صغيرين او بنات صغيرات كده يعني ايه المانع؟ احذفها كده بس وانت قاعد على السرير، فيها مشقة؟ شوف كم من الفرحة والسرور التي ينتشي منها الطفل او الطفلة، ويقول بابا ده احسن واحد في الدنيا. ومكن طفلك من الفوز عليك، مكنه من الفوز عليك. هتلعب معها ريست مثلا ولا ما بتعملهاش؟ اعملها يا اخي. بنتك او ابنك حط ايده في ايدك، ها، واعمل انك هتغلبه وسيبه يغلبك. يقول لك عليك واحد، كمان مره بقوا اتنين، اغلبه انت مره يبقى تلك اتنين، انت ما شاء الله عليك ده انت هتبقى قوي. قول الكلام الحلو ده. الكلام ده مطلوب جدا مع الابناء الصغار، هي دي التربيه. أصل بيتهمونا ويقولوا أنتم ما بتضحكوش مع أطفالكم، ما بتلعبوش مع عيالكم، أنتم متزمتين. متزمتين فين يا عم الحاج؟ ما هو إحنا بنقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي كان بيعمل كده وإحنا كمان بنعمل كده. فدورك أنت بقى إن شاء الله إنك تلعب مع أبنائك وتمكن طفلك أو طفلتك من الفوز عليك. اغلبه مرة هو يغلبك اتنين أو عشرة، إيه المشكلة؟ والله كده هتجد حلاوتها في قلب ابنك، وقلبك سيصر ويسعد إن شاء الله. وأسأل الله أن يحفظهم لك ويبارك لك فيهم وينشئهم يا رب تنشئة إسلامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إيه رأيكم بقى نسمع النموذج الثاني ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة الفضائية الطاهرة المباركة؟ تكلمنا يا فايد عن الصدق
إن شاء الله.
أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمشاهدين الكرام من الصادقين.
اللهم آمين.
آمين. عن الصدق يتحدث ابننا فايد أحمد مصطفى، تفضل يا حبيبي.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، كلمات بسيطة أتحدث فيها عن موضوع عظيم ربى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه فنشروا بهذا الخلق الدين. موضوعنا أيها الأحبة الكرام عن الصدق، الصدق الذي هو سيف الله في أرضه، الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطل إلا أرضاه وصرعه. من نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال، وهو الباب الذي دخل منه الواصلون إلى ذي العظمة والجلال، وهو الباب الذي دخل منه الواصلون إلى ذي العظمة والجلال، وهو أساس بناء الدين. ويكفي الصدق شرفا وفضلا أن مرتبة الصديقية تلي مباشرة مرتبة النبوة، وهي أشرف درجات العالمين، حيث قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء وحسن الصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أمرنا الله عز وجل أن نتحلى بهذا الخلق العظيم، وأن نكون مع الصادقين، وأن نلازمهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما عن نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى الذي شهد له الكفار بالصدق والأمانة، فقد أحثنا على الصدق في كثير من الأحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال أيضا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والفجور، وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. كما أن الصدق عباد الله سمة من سمات الأنبياء والصالحين، قال الله تعالى عن خليله إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إسحاق ويعقوب: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر، وقال تعالى عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. عباد الله اسمعوا: صبر جميل ما أسرع الفرجا، من صدق الله في الأمور نجا، ومن خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان الله حيث رجا. عباد الله، وما أجمل الكلام أن تحفه بقصة واقعية تبين فيها أن الصدق نجاه. كان في من كان قبلكم غلام يريد طلب العلم، وكانت له أمة أم بار بها، هو بار بها، فاستأذنها في الخروج، فأذنت له وأعطته 40 دينارا ليستعين بها على معيشته، وعاهدته على الصدق. اسمع، قالت: يا بني عاهدني على الصدق في جميع أحوالك وأقوالك. فعاهدها على الصدق، فخرج الغلام مع قافلة، وكان من مكة، فخرج من مكة إلى بغداد لطلب العلم. وهم في منتصف الطريق خرج عليهم جماعة من اللصوص، فأخذوا القافلة كلها، وقال له واحد منهم: ما معك يا غلام؟ قال معي 40 دينارا، فظن أنه مهتوه أي مجنون يبلغ عن ماله، فقال له فظن أنه يهزأ فتركه. فسأله آخر فقال له ما معك يا غلام؟ قال معي 40 دينارا، فأخذهم منه وأخذه إلى كبيرهم، فقال له كبيرهم ما حملك على الصدق يا غلام؟ قال عاهدت أمي على الصدق وأنا أخاف أن أخون عهدها. فأخذت الخشية رئيس اللصوص وصاح وقال أنت تخاف أن تخون عهد أمك، ونحن لا نخاف أن نخون عهد الله، نحن نروع الناس ونسلبهم أموالهم. فقال لمن معه اشهدوا أني تائب على يد هذا الغلام.
يا فايد ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك. معنا اتصال، ناخد اتصال ونرجع لك تاني ان شاء الله. اتصال احمد بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ من حبيب فضيلة الشيخ عبد الوهاب،
اهلا بك ومرحبا.
اشكر قناة الرحمة وجميع العاملين بها، واسأل الله عز وجل ان يبارك في هذه القناة المباركة.
امين.
شيخنا الحبيب، انا اشكر فضيلة الامام الاكبر الشيخ الازهر، واقول له ايها الامام اذكرك بمواقف الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر، اذكرك بمواقف الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، أذكره بقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وحتى لا أطيل عليكم أكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. نعود إلى ابننا فايد أحمد مصطفى يحدثنا عن الصدق. استطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
فضل.
عباد الله، فلما سمع كبير النصوص من الغلام هذا صاح وقال أنت تخاف أن تخون عهد أمك، ونحن لا نخاف أن نخون عهد الله. فأمر برد ما أخذوه من القافلة إلى القافلة، وقال لمن معه اشهدوا أني تائب إلى الله على يد هذا الغلام. فقال من معه أنت كنت كبيرنا في قطع الطريق، وأنت الآن كبيرنا في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. عباد الله، ولم يأمرنا الله عز وجل أن نتحلى بالصدق إلا لما فيه من الثمرات الفريدة، منها البراءة من النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثاني، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك. مشاهدي الكرام، لولا أني أشرت له لأن البرنامج وقت انتهى، لاستمر والله في الحديث، لكن على وعد مني نأتي به مرة أخرى إن شاء الله. وقبل أن أختم الحلقة لا أنسى أن أدعو لكل مريض أن يشفيه الله، وأخص بالدعاء أخي وحبيبي يوسف عبد القادر، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، ويشفي أخته أم داليا، ولا أم إيه؟ أم داليا؟ دينا، أم دينا، يشفيهم يا رب من كل مكروه وسوء، ويشفي كل مريض مسلم إنه لي ذلك ومولاه. شهد الأكارم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.